السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا على كتابه العزيز أن يجمعنا في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نحن في ليلة السبت، ليلة 26 من شهر رجب لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 21 من شهر مارس لسنة 20 و2000، في منزل أخينا يوسف السداح حفظه الله تبارك وتعالى. ومع الآية 63 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. هذه الآيات من سورة النساء أو في أواخر سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. أي أن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لست ببدع من الرسل، كما أوحينا إليك أوحينا إلى نوح، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى ويونس، كل الأنبياء هؤلاء أوحينا إليهم، فما الجديد؟ وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن. وفيه كذلك تقديم النبي على سائر الأنبياء: أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، فقدمه على سائر الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. والوحي كما قال أهل العلم هو إخبار بخفاء، الوحي هو إخبار بخفاء، يعني بطريقة غير ظاهرة. وأنواع الوحي 6 كما ذكرها أهل العلم، منها الرؤية الصادقة يراها في المنام، ورؤية الأنبياء حق فهي وحي من الله تبارك وتعالى، ومنها الشيء يلقى في روعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس ألقى في روعي، وهو في قلبي يعني، ومنها أن يأتي الملك متمثلا بصورة رجل، ومنها أن يرى الملك على صورته الحقيقية، ومنها أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهذا أشد أنواع الوحي، ومنها أن يكلمه ربه مباشرة سبحانه وتعالى، وهذا أشرف أنواع الوحي. قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. نوح هو أول المرسلين، أول رسول إلى الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام، ومن قبل نوح هو آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه نبي وليس برسول على قول أكثر أهل العلم. والنبيين من بعده، أي من بعد نوح، وفيها قراءتان في كل القرآن: والنبيين والنبيئين، النبي والنبيء، الأنبياء الأنبياء، هذا في كل كتاب الله تبارك وتعالى. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إبراهيم كذلك فيها قراءتان في القرآن كله: إبراهيم وإبراهام. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إسماعيل وإسحاق ابنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويعقوب ابن إسحاق، والأسباط اختلف فيهم، فقيل إن الأسباط هم أولاد يعقوب يعني إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني الأسباط هم رسل بني إسرائيل، مجموعة من رسل بني إسرائيل، كما قال الله تبارك وتعالى: وقطعناهم في الأرض 12 أسباطا أمما. فقالوا يعني رسل غير إخوة يوسف، وهذا الأظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. واحد الأسباط السبط، وفي لغة العرب السبط هو ابن البنت، والحفيد هو ابن الابن. على كل حال، قال: وعيسى وأيوب ويونس وهارون، هؤلاء أيضا من أنبياء الله تبارك وتعالى أوحى الله إليهم سبحانه وتعالى. قال: وسليمان، سليمان كذلك ابن داود عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر بعدهم داود قال: وآتينا داود زبورا. والزبور هو المكتوب، كل كتاب تكتبه تقول زبرته، فالمزبور هو المكتوب، والزبور هو الكتاب الذي أوحي إلى داود عليه الصلاة والسلام. وخص داود بالزبور للتفضيل، فضله الله تبارك وتعالى بذكر الخاص بعد العام. وإلا جميع المرسلين في الأصل أنه لهم كتب، وإنما ذكر كتاب داود من باب ذكر أو من باب التمييز، تمييز داود عليه الصلاة والسلام بقوله: وآتينا داود زبورا، وهي صحف داود عليه الصلاة والسلام، ويقال لها المزامير، مزامير داود عليه الصلاة والسلام. والموجود الآن في العهد القديم والعهد الجديد الآن اللي هو الكتاب المقدس المطبوع حاليا، موجود فيه فصل مزامير داود، وينسبونها إلى داود عليه الصلاة والسلام. والله أعلم بصحة بعضها، لكن بشكل عام هم حرفوا الكتب، فلا نعلم الصدق فيها من الباطل، إلا ما خالف شرع الله تبارك وتعالى فهذا نجزم بأنه باطل، وما لم يخالف فأمره إلى الله تبارك وتعالى وعلمه عنده جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. من قبل أي في مكة، من قبل يعني في مكة أو قبل نزول هذه الآيات. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، قال: ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. القرآن ليس كتاب تاريخ بحيث يذكر لنا جميع المرسلين، لا، ممكن بعض المرسلين ما يذكرهم سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولنا، فعدم ذكرهم لا يعني عدم وجودهم. وأما كم عددهم لم يثبت في هذا شيء. قيل إن عدد المرسلين 310، وقيل إن عدد الأنبياء 124,000 نبي، لكن كل هذا ورد في أحاديث فيها كلام لم يثبت منها شيء على اليقين. وإن كان عدد المرسلين أقوى من حيث الإسناد، لكن أيضا فيه ضعف. وموضوع لا يهمنا كثيرا عدد المرسلين، لكن يهمنا أن الله أرسل مرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهم كثر. قال سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما، وهذا أيضا تمييز لموسى عليه الصلاة والسلام، وذلك قال له كليم الله، موسى كليم الله. وكلم الله موسى تكليما، أي كلمه كلاما حقيقيا سبحانه وتعالى، كلاما يليق به جل وعلا. قيل لأبي بكر بن عياش، جاءه رجل فقال: سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، لئلا ينسب الكلام إلى الله ويجعل موسى هو المتكلم. وكلم الله موسى تكليما، هذا باطل. الآية: وكلم الله، الله هو المتكلم سبحانه وتعالى، فهذا قرأ وكلم الله موسى تكليما حتى لا ينسب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له أبو بكر بن عياش: من قرأ هكذا فهو كافر. ثم قال: قرأت القرآن على الأعمش، وقرأه الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأه يحيى على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأه أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأه علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم الله موسى تكليما. وقيل إن رجلا من المعتزلة ممن لا ينسب الكلام إلى الله تبارك وتعالى قال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبع الكبار، قال له: هل تجد في القرآن وكلم الله موسى تكليما حتى لا ينسب الكلام إلى الله تبارك وتعالى؟ فقال له: لا أجد. وهب أنك وجدت هذا، فما أنت صانع بقول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فيها واضحة جدا أن الله هو المتكلم سبحانه وتعالى. فقال: وددت لو مسحتها من المصحف، والعياذ بالله. وهذا لأنهم كما قيل يعتقدون ثم يستدلون، بينما أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون، فعقيدتهم مبنية على الدليل ولله الحمد والمنة. قال: وكلم الله موسى تكليما، هذا فضل لموسى عليه الصلاة والسلام، وذلك يقال له كليم الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. الله سبحانه وتعالى ما يظلم أحدا سبحانه، وإذا قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله تبارك وتعالى يقول هنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الآن بعد الرسل وبعدها، فالناس الآن ما زالوا يحتجون، يقول: طيب أنا لماذا خلقني الله هكذا؟ أنا لماذا أبي كافر؟ لماذا كذا؟ لماذا؟ يحتج على الله تبارك وتعالى الآن والعياذ بالله، وهذا من جهلهم وقلة عقلهم. والله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال: وكان الله عزيزا حكيما. العزيز كما مر بنا كثيرا، العزيز هو الذي لا يجبر على شيء، يفعل ما يريد. والعزيز هو الذي لا يناله أذى من أحد أبدا سبحانه وتعالى. والله تبارك يقول هنا عزيز، أي أنه يقهر الكافرين ويعذبهم سبحانه وتعالى، ولا يقف شيء في وجهه سبحانه وتعالى، لأنه القهار جل وعلا. حكيم في إرساله الرسل وإنزاله الكتب سبحانه وتعالى وبيانه المحجة جل وعلا. وفي هذه الآية يقول أهل العلم بيان أنه لا بد من بلاغ الأمر ورفع الجهل والعذر بالجهل، كل هذا عند الله مقبول سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يعذب أحدا وهو جاهل، لا يعذب أحدا وهو لم يبلغه العلم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، فليطمئن الإنسان أن الله تعالى لن يضيب عنه. هناك من يقول دائما: طيب أناس ما بلغهم القرآن، أناس ماتوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، أناس بلغهم الدين مشوها. لا تحزن، الله أرحم منك سبحانه وتعالى، ولن يظلم أحدا ولن يدخل أحدا النار إلا وهو مستحق لها، فاطمئنوا، فإن الله أرحم منا بعباده سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. قال أهل العلم: هذه الآية هي رد على كلام، وأغلب الظن في هذا الكلام أن اليهود في هذه الآية مدنية يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلعلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نشهد لك بأنك رسول. فقال الله تبارك وتعالى: لكن الله يشهد، وإن لم تشهد الله يشهد سبحانه وتعالى. وهذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، وهو القرآن، أنزله بعلمه. وهنا أنزله بعلمه أي من معلومه سبحانه وتعالى، من البيان والهدى، من أخبار الماضية وأخبار المستقبلة، من الأمر والنهي، من العلم بالله تبارك بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما. ومقصود هنا ولا يحيطون بشيء من علمه كما مر بنا، يعني لا يحيطون بشيء من معلوماته حتى يعلمهم، حتى يعلمهم الله سبحانه وتعالى، أو لا يحيطون بشيء عن ذاته سبحانه وتعالى، أو عن ما يحب وما يكره حتى يخبرهم به سبحانه وتعالى. وهنا قوله سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد ما أنزلك، أنزله بعلمه أي بمعلوماته، على من وبماذا ومتى وكيف، كل هذا من علم الله تبارك وتعالى. وذكروا عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تبارك وتعالى التابعي الجليل، أنه كان إذا أقرأ أحدا القرآن قال له: نلت الآن شيئا من علم الله تبارك وتعالى، وبقي عليك العمل. يعني أن تعمل بهذا العلم، ثم يقرأ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، أي يشهدون على هذا الأمر. ثم قال وكفى بالله شهيدا، يكفي أن الله يشهد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. قبلها أنا ما قلتها ولا لا، وآتينا داود زبورا، فيها قراءتان، زبورا بفتح الزاي وزبورا بضم الزاي، فيها قراءتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم زبورا وزبورا. هنا يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. كفروا وصدوا، كفروا واضحة، والكفر هو التغطية، والكفر هو التغطية، غطى الشيء. في ليلة كفر الغمام سماء، كفر الغمام سماءها، يعني غطاها، من التغطية، ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يغطي البذر. فالمهم هنا يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وصدوا، ما معنى صدوا؟ صدوهم يعني ابتعدوا، أو صدوا غيرهم، وهؤلاء صناديد أهل الظلم والجهل. إن الذين كفروا وصدوا أي صدوهم وصدوا غيرهم. لم يكن الله، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، والعياذ بالله. يعني ليس فقط ضلوا، وإنما ضلوا ضلالا بعيدا. لماذا؟ لهم جمعوا ثلاثة أمور: كفروا، صدوا عن السماء، صدوا الناس عن السماء كذلك. قال قد ضلوا ضلالا بعيدا، ثم قال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إن الذين كفروا لم يكن الله ليغفر لهم. لو قال إن الذين كفروا وظلموا لن يغفر الله لهم ماشي، لكن لم يكن، يقولون يعني أهل العلم يقولون هذه أثبت وأقوى. كان تقول لأحد لا أبيعك، أو تقول ما كنت لأبيعك، هذه أقوى. كذلك هنا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة، لأنهم ما أرادوا طريق الخير وإنما أرادوا طريق الشر. ما كان الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم، وهذا الاستثناء منقطع، ولكن طريق جهنم، وهذا فيه من التهكم بهم، لأنه كان لما قال إلا كان في طريق، ثم قال طريق جهنم، وهذا من التهكم بهم، وهم مستحقون لذلك. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق. يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها العرب، يا أيها، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لكل الناس صلوات ربي وسلامه عليه، للأحمر والأسود كما قال صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، أي الذي جاء به حق أو أنه هو حق صلوات ربي وسلامه، كلا الأمرين صحيح. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. وهنا فيها أيضا هذه يعني حذف مقصود، فآمنوا يكن خيرا لكم، أو يكو خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم، أي يكونوا خيرا لكم من بقائكم على الكفر. ثم قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في والأرض. الله عزيز غني سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. إن تكفروا أنتم يعني تنالون جزاء هذا الكفر. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. عليم بما يقدر، عليم بمن يهتدي، حكيم سبحانه وتعالى يضع الشيء في مكانه الصحيح، حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في قضائه، حكيم في حكمه جل وعلا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بالنسبة لمواقيت الصلاة، يسأل مواقيت الصلاة وحكم تأخيرها، خاصة الناس الآن يصلون في بيوتهم، صلى الله تعالى يرفع عنا الغمة. الأصل الصلاة أفضل وقتها أولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله تبارك، قال الصلاة في وقتها، وفي رواية أول وقتها. فكل صلاة الأصل أن تصلى في أول وقتها، ما عدا صلاتين، صلاة الظهر وصلاة العشاء. صلاة الظهر في شدة الحر كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، يعني انتظروا حتى يخف حر الشمس. والعشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخرها صلوات ربي وسلامه عليه. لكن الآن عندنا الظهر الأفضل يصلي في أول الوقت، العصر في أول الوقت، المغرب في أول الوقت، العشاء قلنا يؤخرها أحسن، الفجر في أول الوقت. هل يجوز أن يصلي الظهر مثلا الساعة الثانية ظهرا مثلا بعد الأذان بساعتين فرضا؟ يجوز ذلك، ولكن يخشى أن ينسى. ولكن وقت الظهر مستمر من أذان الظهر اللي هو زوال الشمس إلى أذان العصر اللي هو مصير ظل كل شيء مثله، هذا كله وقت للظهر. فإذا أذن العصر خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. وقت العصر ينقسم ثلاث أقسام: وقت فضيلة، وقت كراهة، وقت تحريم. وقت الفضيلة من مصير ظل الشيء مثله، يعني هو دخول وقت العصر، إلى مصير ظل الشيء مثله، هذا أفضل وقت لأداء صلاة العصر أو بعده بقليل. وقت كراهة عندما تبدأ تصفر الشمس، يكره الإنسان يؤخرها إلى اصفرار الشمس. وقت تحريم وهو إذا أخرها إلى قبيل الغروب، إذا احمرت الشمس، هذا وقت تحريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يؤخرها حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لكن تعتبر أداء طالما أنه أدرك ركعة قبل غروب الشمس مع الإثم. المغرب وقتها مستمر إلى العشاء، إلى أذان العشاء، يعني من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ولكن الأفضل أن تعجل المغرب، وإذا عندنا مثل يقول المغرب فواتة، وأكثر أهل العلم يستحبون تعجيل المغرب. العشاء يبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر، واختلف أهل العلم في نهاية وقتها، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن وقت العشاء ينتهي بأذان الفجر الثاني الصادق، ظهور الفجر الصادق. وبعض أهل العلم ذهب إلى منتصف الليل، وهذا أحوط، نسمى ما يؤخرها إلى ما بعد منتصف الليل يصليها قبل ذلك. لكن الصحيح أن وقتها مستمر إلى الفجر. الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، كل هذا وقت للفجر، ولا شك الأفضل أن يبكر بها، والله أعلم. نعم، بالنسبة للذهب يقول هناك بعض التجار يشترون الذهب مستعملا ثم ينظفونه ويلمعونه وكذا ثم يبيعونه على أنه جديد، هذا من الغش، هذا من الغش. والأصل أنه يخبرهم يقول هذا مستعمل لكن تمت العناية به وكذا، الله أعلم. هذه رسالة مني لأبنائي المبتعثين وبناتي المبتعثات، الله تبارك وتعالى يحفظكم ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. أرجو أن تتذكروا دائما قول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا ينبغي الخوف الزائد، فالإنسان المؤمن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ولن يبلغ أحد الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويؤمن أنه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور. فأقول اطمئنوا وثقوا بالله تبارك وتعالى، وكل شيء مكتوب ومقدر، وأسأل الله تبارك أن يحفظكم ويردكم سالمين غانمين. فاطمئنوا وحافظوا على علاقتكم مع الله تبارك وتعالى والجوا إليه كما يجب علينا نحن كذلك هذا الأمر، والله المستعان. نعم، يسأل درجات الجنة، يقول اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يقول والجنة درجات، يقول فكيف يعني القرآن أكثر درجة؟ لا، منزلة غير الدرجة، وإنما ترتفع منزلته عند الله تبارك وتعالى عند آخر آية يقرأه كمنزلة عند الله تبارك، وليس هذا في من درجات الجنة في شيء، والله أعلم.
شيخ هذا يقولون كل واحد يقول في ناس مصلين الآن ومصرين على التجمعات وفتح الدواوين ومن مخالفة من الدولة.
إيه.
شو الحكم إذا خالفوا الوضع؟
يعني هو يقول الآن في ناس مخالفون لأمر الدولة مثلاً. في التجمع في الدواوين أو غيرها، يعني ما حكمهم؟ هذا يعني الأصل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أصل طاعة الأمر خاصة في مثل هذه الأوقات حتى لا يعني يعمل بلبلة في البلد، وكذلك هذا من باب المصلحة العامة، فالأصل أنهم يجب عليهم أن يطيعوا الله ولله.
ثالثا، كيف يكون الإنكار بالقلب مع الأهل أو في العمل؟
الإنكار بالقلب كما قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الإنكار الأصل فيه أن الإنسان ينكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والإنكار بالقلب بالخروج من المكان إذا كان يستطيع الخروج، إذا كان لا يستطيع الخروج يكره هذا في قلبه، والله المستعان. لا أعلم صحته، تحصنت بذي العزة والجبروت، لكنه دعاء طيب، الأدعية بابها مفتوح، ولكن يحرص الإنسان على الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قرأنا الآية الآن: خالدين فيها أبدا، ما كان الله يهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، لا تذكر أبدا للكفار في النار، نعم ولكن قليل. صحيح، الأصل الإنسان لا يعبث بلحيته لا بتطويل ولا بتقصير، يتركها كما يعني خلقها الله تبارك وتعالى، لا يستعمل كيماويات لتطويلها أو كذا. نعم، ما في مانع أذان الفجر، لأن أذان الفجر أذانين لأجل النساء في البيوت والرجال في البيوت حتى ينتبهوا إلى دخول الوقت، إذا كان يريد أن يوتر يوتر، إذا كان يريد أن يصوم يتسحر، ما في بس. وأما أذان الجمعة فالظهر لا يكفي أذان واحد.
شيخ، في بعض الدول يصلون جماعة الآن مع الأمراض، يتركون مسافة متر بينهم يصلي الجمعة.
نعم، إذا كان هذا لا يؤثر يعني الصلاة، يعني يصلون بينهما بين كل رجلين مسافة متر أو مترين حتى لا ينقل إليه العدوى، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأن تسوية الصفوف ليست من شروط صحة الصلاة، وهذا أفضل من ترك الصلاة في المساجد. لكن إذا كان هناك ضرر عليهم حتى في هذه الطريقة فيصلون في بيوتهم والله أعلم. نعم، تقول: مرت عليها سنوات لم تقضي أيام العذر التي تفطرها في رمضان، هل تقضيها الآن؟ نعم تقضيها، هي في ذمتها وتقضيها متى ما تيسر لها ذلك.
أنا طيار وطبعاً أجمع عند القصر طول عمري، عادي أقصر كل مسافر يعني.
نعم، إذا كان يدخل عليه الوقت ويخرج وهو في الطائرة فله أن يجمع بين الصلاتين ويقصر، ولكن إذا نزل في بلد الأصل أنه يقصر ولا يجمع. لكن إذا كان في هذا عمله، هذا عمله يعني كساق الأجرة مثلا، يذهب إلى البلاد هذا ويسافر فقط في الطريق يجمع ويقصر الله أعلم. ما في كفارة بالنسبة ليمين الكذب، يسمى اليمين الغموس، وهي من السبع الموبقات، ليست لها كفارة لأنها أعظم من أن تكفر، وإذاك يلزمه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وإما اليمين التي فيها كفارة هي اليمين على المستقبل، تسمى اليمين المنعقدة، هذه يمين غير منعقدة، اليمين الغموس هذه يمين كاذبة، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: هل نؤجر على فعل بعض السنن كالبدء بلبس النعال باليمين، الدخول إلى الخلاء باليسار، دخول المسجد باليمين؟ أكيد، هذا من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد يؤجر الإنسان عليها إذا قصد ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، هذه في الكفار. يقول: طيب إذا كان عاصيا هديته، يعني تسببت في هدايته، فيدخل لا تدخل في الأجر، لكن الظاهر الله العلم هذا في الكفار والله أعلم، لكن فيها أجر قطعا. لا أعلم أن هناك فضيلة لقراءة القرآن من المصحف دون الهاتف أو من الصدر، يعني من الحفظ، لا أعلم في ذلك فضيلة، إلا إن بعض أهل كالإمام مالك مثلا كان يحب كل يوم أن ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك ما نقل عن عكرمة أنه كان يضع كتاب الله على رأسه أو على جبهته ويقول: كلام ربي كلام ربي. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في مصاحف عند الناس بحيث أن يقرون منها، وأكثر اعتماد الناس على حفظهم، فالظاهر الله العالم هو أهم شيء قراءة القرآن، لكن من المصحف وغيره لا بأس إن شاء الله تعالى. الله أعلم، هو في الأصل أنه إذا بلغ أو لم يبلغ، لكن كل أهل الجنة حتى أطفال المسلمين في الجنة، الله العالم أعمارهم 33 في الجنة، وإن هؤلاء الأولاد المخلدون هؤلاء خدم أهل الجنة. نعم نعم، تقول: فوتت 5 صلوات أثناء التخطيط للجنين وكذا، فكيف تقضيها؟ تقضيها مرتبة، إذا كانت بدأت من الظهر مثلا قال ترك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تعيدها الظهر والعصر، تعبت تريح شوي، ثم بعدها تصلي المغرب والعشاء، تعبت تريح شوي، بعدها تصلي الفجر والله أعلم. لا، ما يفرح المسلم بالابتلاء أبدا، وإنما يسأل الله تبارك أن لا يحرمه الأجر ويصبر ويحتمل، لكن لا يفرح بالبلاء والله المستعان. ما أعرف في هذا نصا أنه إذا نظر الإنسان إلى الكعبة أو إلى والديه أو إلى المصحف أنه يؤجر على هذا، لا أعلم في ذلك نصا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن لا شك أنه يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله السحب هذا أنا أفضل إنسان ما يشارك فيه في البنوك الإسلامية أو غيرها. أما إذا كانت غير البنوك الإسلامية فهذا يعني من باب مساعدة في معصية الله تبارك وتعالى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، حيث يضع ماله في بنك ربوي ثم يقال لك قد تأخذ جائزة، وهو من هنا إلى أن تظهر وقت الجائزة يأخذون أمواله ويتعاملون بها بالربا. أما البنوك الإسلامية فأرجو أنه لا بأس، لكن تركها أو لا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.